إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين وبلى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في هذه الموازين المباركة يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصا، وأن يجعله بإذن الله صوابا على سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التوبة. وها أنا اليوم أستأنف ما بدأته بالأمس في المرة السابقة، وها أنا أستقبل الصالحات وكانت خاتمته طيبة، تتنزل من أجلها الملائكة، وتكون لصاحبها الجنة، وتكون سببا من أسباب السعادة في الدارين. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي ممن كان قبلكم، كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سئل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتها كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد والكنوز والعظات والعبر، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نستخرج شيئا من هذه الكنوز. أيها الناس، إن أمة لا تنظر إلى تاريخها أمة منبتة، جعل أمة، أكرر هذه الكلمة، لا واقع لأمة ولا نجاح لها ولا مستقبل لها ما لم تدرك هذه الأمة تاريخا مجيدا تليدا سالفا لما كان عليه الأجداد. كل أمة هذا شأنها، وأمة الإسلام من باب أولى، فإن تاريخ الأمة السالف تاريخ حافل بفضل الله تبارك وتعالى بالخير العظيم العميم. لذا أنصح نفسي وإخوتي بمراجعة كتب التاريخ لنعرف كيف وصل في أيام السابقين، وأن نقتدي بسيرهم، وأن نعتبر بأمورهم. فكان منهم من رضي الله تعالى عنهم وتقبل منهم وأقال عثرتهم وأنار بصيرتهم، فكل من طلب من الله العفو عليه أن يستقيم على أمره ليقبل منه ويتجاوز عنه، وأن من لم يعتبر بغيره ويرجع عن غيه كان عبرة لمن بعده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يربط هذه الأمة بمن سبقها على طريق التوبة والإيمان، لأن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام. وحتى يعلم المسلمون أننا لا نسير في طريق التوبة وحدنا، بل لقد سار في هذا الطريق كل الأنبياء والمرسلين. لهذا كان واجبا على الأتباع، وأن البعد عن الله وأن الجهل واقتراف المعاصي وفعل القبائح والسيئات لها حد وله نهاية، فمن وضع لها حدا في الدنيا بالتوبة فقد فاز، وإلا كانت النهاية عياذا بالله تبارك وتعالى النار. فهذا قاتل محترف قتل 99 نفسا وبعد ذلك يمل من كثرة هذا الذي فعله، ويرجو رحمة ربه سبحانه ويطلب التوبة. سبحان الله، هذا يدل دلالة واضحة على أن كل عاصي لا يسعد بمعصيته. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أو تزني زوجه، أو يزني ولده، أو تزني ابنته، حتى يكون عبرة لمن لم يعتبر. لهذا أيها الإخوة، طريق العصيان كله ملل ونصب وشقاء وهلاك وتعب، فالمخالفات من شأنها أن تهلك القلب ولا تسعده. ماذا كان يريد هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ ماذا كان يريد؟ أكان يريد وجاهة حصلها؟ يريد ريادة حصلها؟ يريد قوة حصلها؟ لا إله إلا الله. يريد أن يخاف الناس منه؟ حدث بالفعل، حدث بالفعل. سبحان الله، سبحان الله. ربما كان سعيدا سعادة مؤقتة زائلة والاضطراب والقلق، هذا حينما أبصر الحق وزالت عنه غشاوة الباطل. فلا بد من حل للخروج من هذه الأزمات. إن ذلك لا يكون أيها الإخوة الكرام إلا بالقرب من الله عز وجل والتوبة له والخضوع والذل والاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله تعالى. هذه بغية القلب التي يبحث عنها، والتي إن وجدها استراح. سبحان الله، هذا الرجل، هذا الرجل الذي قتل هذه الأنفس لم يسعد ولم يسترح ولم يجد حياة حافلة، بل إنه على العكس قال: وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن القتل لم يكن عند الرجل سبيلا من سبل السعادة ولا هدفا من الأهداف التي يستطيعها الرجل أبدا أبدا. لهذا أقول أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل لنسعد في الدين والدنيا والآخرة. الفائدة الثالثة من هذا الحديث المبارك أن المستكثر من أي شيء يمل منه ويرغب عنه إلا المستكثر من الطاعات والبر والإيمان. سبحان الله، هذا القاتل مل من القتل على كثرته لأنه لم يشف له غليلا ولم يرح له قلبا، فلا يطلب الزيادة على ما هو عليه إلا المؤمن. ولذلك على العبد أن يراجع بضاعته حتى ينظر هل يزداد ببضاعته عند الله خيرا أم إثما، فلا يستكثر إلا من القربات. فلو أنك نظرت إلى حال هذا القاتل الذي بدأ طريقه وحياته بقتل الناس والاعتداء عليهم، وإذا به يفعل كل ذلك ولم يكتشف أمره ولم يفضح ولم يستطع أحد أن يقتله قبل أن يتمكن من كل هذا العدد، وكأن الناس عنده تعدل العصافير مع كل هذا الطغيان والتمرد والجبروت، علم أن القتل لم يقدم له شيئا مما قتل من أجله، فعاد وندم ليستكثر من الزاد الحق الذي انتكس عنه من قبل. فلا بد من ليلة كاملة غامرة إلا بطاعة الله عز وجل، بخلاف أهل المعصية الذين يعصون الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهؤلاء لا يفرحون أبدا بما قدمت أيديهم، بل إن الله تبارك وتعالى لا يجعل سعادتهم ولا بركة هذه السعادة إلا إذا وفق هؤلاء للتوبة من هذه المعصية. وأبشر كل ملتزم مستقيم على أمر الله تعالى وعلى أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أبشره أن الله تعالى حافظه، وأن الله تعالى معينه، وأن الله تعالى ييسر له الأمر، وأنه طالما يسير على طاعة الله تعالى فهو على خير وإلى خير بإذن الله تعالى. الفائدة الرابعة وهي قصور عقول بني آدم وعدم إدراكها لكثير من مصالحها، وأنها قاصرة عاجزة ما لم ترتبط بالشرع. الله، وفي هذا رد على المدرسة العقلانية التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى لتعلن عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أن العقل هو المهيمن على الشرع، وأنه لا يجوز للدعاة أن يتكلموا بعيدا عن العقل، هكذا يزعمون. فلو أن نصا قرآنيا أو نبويا أتى مخالفا للعقل فإنهم يقولون نقدم العقل من السماء مبارك، بينما العقل يحتمل الخطأ والصواب فهو نتاج بشري، والعقل قد يحسن ما يقبح وقد يقبح ما حقه أن يحسن. إذن لا يجوز البتة أن يحكم العقل في الشرع، لا ينبغي أبدا أن يفعل هذا. وبهذا نقول لإخواننا ممن يسمعوننا الآن، لا يجوز لكم أن تسمعوا لهؤلاء المزورين المخربين الذين يخرجون عليكم في وسائل الإعلام سواء كانت مصرية أو خليجية أو عالمية، فيقولون لكم بأن هذا الحكم الشرعي يتعارض مع العقل، فيقولون مثلا الختان يتعارض مع العقل، اللحية تتعارض مع الذوق، تقصير الثياب يتعارض مع الموضة. لا يجوز، بل ينبغي عليك أن تسمع لكل واحد يذكرك بالله ويعلمك شرعة الله بمنهج سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو المنهج المرتضى، فمنهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يبصرنا. وأنا أقول لإخواننا حتى لا يفهم الكلام على وجه خطأ، وحتى لا يصطاد البعض في الماء العكر، أننا لا نقول بإلغاء دور العقل مطلقا، بل نقول إن العقل له دوره الذي يبرز فيه، فإن العقل له دوره الذي يبرز فيه. فإن كنت طبيبا فلا مانع أن تجتهد بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى في ابتكار نوع من أنواع الأدوية والأمصال التي تقي بعد الله عز وجل كثيرا من المسلمين، كثيرا من المسلمين من الأمراض. أقول هذا. أما أن يحكم في شرع الله عز وجل في الآية والحديث العقل، أقول لا، هذا عين الضلال وعين الزيف عياذا بالله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة أن التائب حين يريد التوبة ويطلبها عليه أن فيعتمد على فكره ورأيه وحده، بل عليه أن يسأل ويتعلم ليعمل عملا لا يتوب منه بعد ذلك. وإذا سألت أو وإذا سأل هذا الرجل وتحرى وبحث عن عالم من علماء الآخرة، من العلماء المتحققين بالعلم، لا هؤلاء المزورين الذين يلبسون بعض العمائم ويفتون لذوي السلطان. البنوك حلال، الختان بدعة، اللحية حرام، النقاب لا يجوز. لا، بل أقول ينبغي أن نعلم العالم ومن هو المفتي ومن هو المجتهد، لنتعلم من نسأل ولنتعلم كيف نسأل. ولقد صدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا انطلق ليسأل، ولكن الرجل أصاب من جهة وأخطأ من جهة. فأما وجه الإصابة أنه قد انطلق بكل قوة ليبحث عن أخطائه وليعرف ما هو حكم الله عز وجل فيما فعل وفيما أسلف وفيما قدمت يداه، وهذا شيء حسن، وهذا شيء حسن يدل دلالة واضحة على صدق توبة التائب. أما وجه الخطأ أنه دل على راهب عابد فذهب فسأله، ولم يسأل واحدا من أهل العلم ومن طلبة العلم. وهذا يحدث في زمان، قد تجد شابا قد أعفى لحيته وقصر ثوبه، ولا يزال هذا الشاب في المرحلة الابتدائية في طلب العلم. ثم تجد بعض الشباب ينظر إليه نظرة الشيخ الموقر المبجل الذي ينبغي أن يستفتى فيفتي، وهذا لعمر الله من الضلال والزيف. الشاهد ينطلق هؤلاء ثم يقولون له: أن نحن نريد أن نسألك عددا من الأسئلة. فيسأل هذا الرجل، والمصيبة الكبرى أن هذا الشاب لا يقول اسألوا المشايخ، بل قد يتصدر للفتيا بكل صدره، وكأن هذا الأمر كلأ مستباح يجوز أن يتكلم فيه أي أحد. وهذا والله هو الذي ضيع ديانتنا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون وما أكثر الجهال الذين يتجرؤون على دين الله تبارك وتعالى بالفتيا في دين الله تعالى وهم لا يفهمون. إذن لابد وأن تسأل العالم لا أن تخطئ كما أخطأ الرجل في بداية المسيرة فتذهب إلى عابد أو إلى صاحب لحية أو إلى رجل ظاهره الصلاح وليس له قدم راسخة في العلم أبدا، لا يجوز. بل أقول لك ينبغي أن تسأل قبل أن تذهب في أي مسألة من المسائل من هو الشيخ المتخصص في هذه المسألة. مثلا أنت تريد أن تسأل في مسألة من مسائل الطلاق، قد يكون الشيخ الذي تسأله متخصصا في المصطلح، في الاعتقاد، في ترقيق قلوب الخلق، في الدعوة إلى الله، وليس متخصصا في الإفتاء في مثل هذه القضايا. إذن لابد وأن تسأل عن الرجل المتخصص في هذه القضية. تريد أن تسأل في مسألة من مسائل المواريث، هناك من الناس من تخصص في هذا الباب، في باب الفرائض فحسب. لابد وأن تسأل وأن تعلم من هو الرجل الدين العالم المتخصص في هذا، فليس كل عالم يستطيع أن يفتي في هذه المسائل. وأنا أقول أيضا لإخواننا الشباب ممن من الله تعالى عليهم بإعفاء اللحية وتقصير الثياب والاجتهاد في تحصيل في التحصيل العلمي والدعوي، أقول لإخوتي إياكم ثم إياكم أن تتسرعوا في أمر الفتيا، في أمر الفتيا، فهذا باب من أبواب جهنم لمن لا يحسنه. فإن أجرأنا على الفتيا هو أجرأنا على النار. ولقد رضي الله تعالى عن سلفنا ممن كان الواحد منهم يتورع عن الإفتاء في مسائل تعرض الآن على أصاغر الخلق فيفتون فيها بكل تساهل، ووالله لو عرضت مسألة واحدة من هذه المسائل على هؤلاء الصحب الكرام لجمعوا أهل بدر، لجمعوا أهل بدر. فالأخ الورع لا يفتي. وأنا أنصح بنصيحة شيخنا سعيد بن عبد العظيم حفظه الله تعالى لما قال معلما لإخواننا، قال إذا سئلت في شارع من الشوارع أو في طريق من الطرقات استوقفك واحد من الناس اجتهد أن تتنكر له وأن تقول لا أدري، واسأل الشيخ الفلاني في المنطقة الفلانية، وإن كان معك هاتفه فأعطه إياه. وفي هذا عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أنك بفضل الله تبارك وتعالى قد برئت ذمتك وكفى بهذا. الثاني أنك دللته على الخير. الثالث أنك ربطته بعالم سني سلفي. الرابع أنك تحصل أجره إذا هو عمل بهذه الفتية. الخامس أنك تعلم نفسك وتهذبها ألا تتجرأ على الفتية. السادس أنك تعلم غيرك بهذا الفعل أن هذا العمل هو الذي ينبغي من الطالب. الله، لو أن كل أخ فعل هذا ما سمعنا عن هذه الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة. ويعني حتى أخفف حدة المجلس، أذكر مرة من المرات في بلدنا هنا أن شابا من الشباب قد اجتهد غاية الاجتهاد في نشر فتوى شاذة، وقد أتى بالأدلة ولكنه لم يفهم الأدلة. ينطبق عليه قول القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فزعم ونشر هذا في الخلق وقال أن الكوكتيل الذي هو خليط من مجموعة الفواكه حرام ولا يجوز أكله، وذهب إلى بعض العصارات التي تبيع هذا يوم رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنت بتبيع كوكتيل فواكه وهذا لا يجوز، إزاي يا ابني؟ ده الكوكتيل من عمران إيه؟ يعني عصائر وتفاح ومش عارف مانجا ومسائل من دي، واخد بالك؟ نجري ريق الناس وهكذا. فيقول له ازاي كانت؟ يقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ بين الخليطين، وهذا صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ بين الخليطين، هذا حق وهذا ثابت في الصحيح، ولكن ما هو فقه النهي؟ قال الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال، وهذا يحمل على أنه إذا أدى إلى الإسكار حرم، ما الذي يحدث؟ الجواب أنه يصيبه شيء من السكر، وما حرم أو ما أسكر قليله فكثيره حرام. إذن النهي يؤتى منه ومش يوزع على الناس. يقول له يا ابن ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البسرة بالبطيخ، يقول لك لا، رغم أن هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وعلق عليه ووضح فقهه رحمه الله تعالى. إذن ليس كل واحد مؤهلا للتعامل مع الأدلة الشرعية ولا مع النصوص الشرعية، بل ينبغي أن نتعلم أن النظر في مسائل العلم يحتاج إلى أسس، إلى أسس. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. المسألة التي تليها وهي مسألة هامة جدا وفائدة هامة جدا، لم ييأس ولم يقل كما يقول هؤلاء الجاهلون في هذه الأزمان ممن قال لم ييأس، بل ظل يسأل حتى وصل بفضل الله تبارك وتعالى إلى عالم، حتى وصل إلى عالم وما قالش ده وعمم الحكم وقال ده كلهم جهلة وما بيفهموش وما بيعرفوش الكلام ده، بل سئل عن عالم من أعلم أهل الأرض يومئذ، فلما وجده سأله وامتثل أمره، وهذا يعلمنا الإنصاف وألا نلقي الأحكام جزافا على الخلق. ما تتكلمش لما تقول مثلا، يعني أنا أسمع هذا من بعض الشباب يقول لك أنا شفت واحدة نفس عزدان ده كل المسدلات والعياذ بالله لا يتقون الله. ليه يا ابني؟ أصل أنا شفت واحدة نفس عزدان، واحد قاعد معاها مثلا في خلوة غير شرعية أو كانوا بيعملوا أي فعل من أفعال الحرام، ده كل المسدلات كده. أنا أقول لك أنت تأثم بعدد كل من تجلببت ولبست إزدان، يعني كل واحدة لبست إزدان أنت تأثم إثم عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت عممت الأحكام على إيه؟ على كل الحكاية. مثلا الأخ من إخواننا يقول لك ده كل الملتحين حرامية، كل أخ قد أعفى لحيته لله عز وجل أنت اغتبته وأنت آثم بعدد كل هؤلاء الذين أعفوا لحيتهم لله. إذا لا يجوز أن تلقي الحكم جزافا، وتعلم من هذا التائب. الفائدة السابعة أن العلم يمنع صاحبه كثيرا من الشرور في الدنيا والآخرة، فبالعلم تستنير البصيرة ويميز المرء بين الحق والباطل، والهدى والضلال. إذن الرجل العالم يميز بين هؤلاء الذين يزورون الفتاوى وبين هؤلاء الذين يتقون الله عز وجل بالفعل. سبحان الله. كذلك فإن العلم يجعل صاحبه على بصيرة من أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى العلم، لهذا أنصح نفسي وإخوتي أن نتعلم ديننا، هذه فرصة حميدة. إذا كان الإخوة الشباب ممن يسمعونني الآن، وإذا كان هناك من الأخوات ممن يسمعني الآن، ممن يدرسون في الجامعات والمدارس النظامية والمعاهد والكليات، أقول هذه فرصة ستعرفون قيمتها يوم تفقدونها. أن يتكلم ولا أن يتقدم إلى عمل من الأعمال إلا بعد أن يتعلم. مثلا أنت ستتزوج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوجني وأن يزوج جميع شباب المسلمين، وأن يغض بصارنا عن الحرام، وأن يحصن فروجنا عن الحرام، وولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أقول أنت ستتزوج، قبل الزواج لا بد وأن تتعلم فقه الزواج وفقه الطلاق أيضا. رجل يريد أن يفتتح شيئا من المحلات ليبتاع وليشتري إلى غير ذلك، يلزمه يجب عليه أن يتعلم فقه البيوع. شاب يريد أن يصلي صلاة صحيحة، يلزمه أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة، يلزمه، فرض عليه ذلك، طلب العلم فرض عليه في هذا الباب. إذن لابد وأن تتعلم ما هو العلم الذي افترض الله تبارك وتعالى عليك أن تتعلمه، وما هو العلم الذي يستحب لك أن تتعلمه. إذن هذا ما نستعين. الفائدة الثامنة أن العالم الحق هو الذي يحبب الناس في الله ويرغبهم في رحمته ويبين لهم سعة حلمه وعفوه وكرمه لمن تاب وأناب. ولذلك قال العالم لهذا الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة. الله، هذا فقه ينبغي أن يستفيده إخواننا الدعاة، وهو أنهم إذا كانوا لا بد وأن يرغبوا ويرهبوا، فليزينوا للناس الجنة عن طريق الإكثار من الترغيب والتقليل من الترهيب. ولا أقول أن هذه القاعدة قاعدة مضطردة، لا أقول ذلك، ولكن أقول ينبغي أن نجتهد في هذا، لأن من الناس من لا يمكن أن يفتح قلبه إلا عن طريق الترهيب إلى الترغيب. إذن أقول هذا يحتاج إلى فقه وإلى علم وإلى بصيرة من الداعية أو من العالم الذي يذكر الناس ويعظ الناس ويعلمهم دين الله عز وجل. هذه مسألة هامة جدا أكررها. ينبغي علينا أن نحبب الناس في الله وفي أمر الله وفي حد الله، وألا نزهدهم وألا نرغبهم عن الله وعن طريق الله. أنت شاب من الله عليك بالاستقامة، ولك إخوة في بيتك لم يلتزموا بعد، إلزم معهم الرحمة والأدب والرفق واللين لتصل معهم إلى بغيتك. أكرر، لا يجوز أن نكون قطاعا للطريق، كلما أقبل واحد إلينا صمدناه بأفعالنا وأقوالنا وأحوالنا، لا يجوز هذا، بل ينبغي علينا غاية الاجتهاد أن نرقق قلوب الخلق بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. إذن العالم هو الذي يربط الناس بالله. جاءك شاب قد زنى، ارتكب اللواط، جاءتك فتاة قد تبرجت ونزلت إلى نادي من النوادي نادي جزيرة الورد، نادي الاستاد، راحت مش عارف مارينا، راحت الهم التقيل ده كله. ما تقفليش الباب بقى تقولي لها اللي زيك هم حطب جهنم. لا لا يجوز، لا يجوز. ما تقولوش ده انت، يا ده انت مجرم، ده انت لو الشريعه مطبقه يقطعوا لك رقبتك. لا، ما هكذا تورد الابل ويا سعد. انصح نفسي واخوتي بالرحمه، بالرحمه، بالرحمه. بعض الشباب اسلم على يد بعض اشياخنا، فلما سئلوا عن ذلك قالوا بسبب الرحمة والشفقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الرحمة والشفقة، وولي ذلك والقادر عليه. الفائدة التاسعة، أن العالم لا يقف عند حد الفتوى الجافة، ولكن عليه أن يوجد لهذا السائل مخرجا كريما شرعيا يساعد فيه العاصي على أن يتجاوز المحنة ويرفع عنه عناء الذنوب، ويدله على الطريق ويبصره بطبيعة هذا الطريق. فلقد كان من الممكن أن يكتفي العالم بأن يقول لهذا الرجل: نعم، باب التوبة مفتوح فتوب إلى الله، ويسكت عند هذا الحد. ولكن العالم لم يكتفي بذلك، بل إنه دله كيف يعمل وكيف يتصرف وكيف يتوب، ودله على قوم صالحين يعبد الله معهم في أرض كذا وكذا، وسماها للرجل. لأن صاحب المعصية مهما صحت توبته وعلت همته، فإنه يحس بشيء من الانحسار. لهذا كان لزاما على العالم وعلى طالب العلم أن يجتهد أن يحتوي هذا العاصي. لما يخش المسجد يحسسه أن المسجد ده مسجد، وأن إحنا نضيف عليه، وأن هذا البيت ده بيت الله عز وجل، وأن هو شرف وأنس وكلام من كده. وهذا باب هام جدا أيها الإخوة. ولكن حتى لا يفهم الكلام خطأ، أنا أقول لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى شيخ من الأشياخ وهو يعلم، وهو يعلم أن هذا الرجل ممن يفتي الناس بالرخص، فإنه من أخذ بالرخص فقد اجتمع فيه الشر كله. أكرر، من أخذ بالرخص أي دائما وأبدا فقد اجتمع فيه الشر كله. وقال بعض السلف: لا يجتهد في التقاط الرخص إلا فاسق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الفائدة العاشرة، فضل الصحبة الطيبة واختيار الصاحب الذي يذكرك بالله ولا يحرمك من نصيحته، ويحافظ عليك حتى من شر نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كان من بركة هذه الصحبة الطيبة أن غفر الله لهذا الرجل بنية اقترابه من الصحبة الطيبة. الله. إذن كلما يجتهد المسلم في الالتحاق بالصالحين فإن الله تعالى يأجره على نيته وييسر له السبيل إلى ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أنصح نفسي وإخوتي الآن أن نعقد العزم والنية على الالتحاق بالصالحين. مثلا أنت تعرف أن فلان ابن فلان من جيرانك بفضل الله من الشباب المستقيم، الزم، الزم حتى تصل إلى الله عز وجل. تعرفي أن فتاة من الفتيات تحفظ القرآن في مسجد من المساجد وليكن مسجد السلاب مثلا، الزميها حتى تتعلمي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرفقة الطيبة تعين المرأة على الطاعة. سبحان الله، سبحان الله، بخلاف الرفقة الفاسدة. إني أتحسر والله كلما نزلت إلى الشارع فوجدت هذه الآلاف المؤلفة من الشباب الذين ينطلقون في الشوارع، فإذا سألت الواحد منهم ألا تستثمر وقتك، يقول لك أعمل إيه، أعمل إيه، إيه أيام بنقضيها، أهو وقت بنضيعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لمثل هذا يموت القلب من جمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذا ما يريده العلمانيون، وهذا ما يريده الساسة، وهذا ما يريده المضلون. يريدون أن يتحول الشباب من طاقة منتجة إلى طاقة مستهلكة. يريدون للشباب أن يتحولوا من الإنتاج إلى الاستهلاك، حتى تكون طاقاتهم مهدرة، وبالتالي ينتشر بينهم الفحش والتفحش، تنتشر المخدرات، ينتشر الزنا، يظهر القتل، تنتشر التفاهة بينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تنزل إلى أي شارع من الشوارع تلاقي العيال من الزنا بلاطينها وموقفة شعورها ولبسة سلاسل وفتحة ولابس شورت وماشي في الشارع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تنزل تلاقي بنت من البنات مجرمة تلبس لبس، والله والله تستحي المرأة المؤمنة أن تلبسه لزوجها في الفراش، تخرج به في الشارع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وترى الكلاب ينظرون إليها، يريد كل واحد منهم أن يلتقطها وأن يلتقمها. ولقد صدق الإمام ابن القيم حين يقول: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض. ينبغي عليك أيها الأخ الكريم أن تتعلم عن الله وعن رسول الله. أسأل الله باسمه الأعظم أن يشرح صدورنا لذلك. الفائدة التي تليها هي عاقبة الصحبة السيئة لقرناء السوء. الله، صاحب السوء ساحب إلى جهنم. فالرجل ينطلق مع صحبة السوء فيشرب المخدرات أو يزني أو يشرب الخمور أو يفعل الحرام، فإذا فعل هذا وأسرف على نفسه قد يموت ويختم له بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله. لهذا نقول اتقوا الله عز وجل وإياكم وملاحقة رفاق السوء ممن يزينون لكم الباطل. سبحان الله، يعني هؤلاء الآن يزينون الباطل، يقولون عن الموضة الغربية التي لا يجوز لمسلم أن يفعلها وأن يتقيد بها، يقولون عنها روشن، ويقولون عنها تقدم، بيقولوا عن القتل بطولة، وعن سفك الدماء شجاعة، عن معاكسة البنات وملاحقتهم رجولة، عن شرب المخدرات تأسد ودماغ. لا إله إلا الله. يسمون الأسماء بغير اسمها علشان يضلوك ويهلكوك، نسأل الله السلامة والعافية. علشان كده عدنا بنسمع دلوقتي في التلفزيون يقول لك فلان الفلانية معبودة الجماهير، وفلان الفلاني القائد البطل المغوار، والمغني الفلاني ده فلان ده جامد زي الفل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا إن دل فإنما يدل على انقلاب الموازين، ويدل دلالة واضحة على أن هؤلاء لا يرقبون فينا ولا فيكم إلا ولا ذمة. علشان كده يا أخوانا اوعوا تصحبوا هؤلاء. ف فر منه فرارك من المجزوم. لو لقيته ابعد عنه، لقيت واحد كنت تعرفه بيشرب مخدرات، فر منه فرارك من الاسد، اجتنبه. ونسأل الله تعالى أن يصلحنا والمسلمين. الفائدة الثالثة عشر أن الشيطان أبعد عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وإنه من الاثنين أبعد. الله، كلما اقتربت من رفقة صالحة تستحي أن تفعل هذا الحرام، تستحي أن تنظر نظرة محرمة، تستحي أن تقول قولا جائرا ظالما، تستحي من كل هذا. إذن يلزمك أيها الأخ الكريم أن تصاحب الصالحين وأن تجتهد في الاقتراب منهم. الفائدة الرابعة عشر أن الموت يأتي بغتة، وأن العبد إذا علم أنه مهدد بالموت صحح نيته وعقيدته وعبادته، فيلقى الله تعالى على نية حسنة. فمن كان يظن أن يموت هذا القاتل وهو لا يزال بصحته وقوته، ولكن العبد لا يدري متى تنقضي منيته، فينبغي له أن يستعد إلى ذلك، ينبغي له أن يستعد إلى ذلك. كما قال القائل: قل للطبيب تخطفته يد الرذى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للسليم يموت لا من علة، من بالبلايا يا سليم بلاك. لا إله إلا الله، إنه الله، إنه الله، إله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله سوى الذي خلق النجوم وقدر الأقدار. الفائدة الخامسة عشر أنه يلزم للإنسان أن يستحيي من عمله، لأن عمله هذا مهما كان سيعرض على الله وسيظهر أمام الملائكة، ولعل هذا العمل يختصم فيه، أي تختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فلا بد من الإخلاص أي لله عز وجل، ومن الاستحياء، ومن دوام النظر إلى هذا العمل نظرة التقصير. ثم إياك أن تنظر إلى عملك نظرة المعجب، فيكثر هذا العمل في عينك. أبدا، اجتهد أن تجتنب العجب، فهو باب عظيم من أبواب الفساد. نسأل الله تعالى أن يعصمنا والمسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. واعلم أيها المعجب، يا من تقول أنا كويس، أنا كده زي الفل، مدام بصلي أنا عرفت ربنا، اعلم أن المعجب عمله محبط، فهو ليس مقبولا عند الله حتى يخلص العمل وحتى ينظر إلى نفسه بعين التقصير. الفائدة السادسة عشر وجوب الانسلاخ من أرض المعصية، وهذا أعظم الأدوية التي تعينك أيها الأخ الكريم على الثبات على التوبة. أقول إن وجود العبد في نفس المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه سيولد له ذكريات، وبالتالي ستعينه نفسه الأمارة بالسوء، وسيدفعه شيطانه، وسينطلق بعد هذا إلى أن يجتهد فيما كان قد فعل. لهذا أقول أيها الأخ الكريم، يلزمك أن تجتهد غاية الاجتهاد أن تنسلخ عن مكان المعصية. أنت مثلا تعلم علم اليقين من نفسك أنك لو ذهبت إلى النادي الفلاني ستطلق بصرك إلى الحرام، طب الواجب تعمل ايه اذا تبت الى الله من اطلاق البصر؟ ما تروحش، لا تتحبس، ما تتحبسش، روح لبعض الاماكن اللي ما فيش فيها اختلاط بالنساء او ما يكثرش فيها النساء، ويغلب على ظنك ان ما فيش حاجه هتفتنك. انت عارف ان انت لو رحت للمصيف ستضل وسترجع منتكسا، ودي من الخيبه اللي قعدت بسمعها يقولوا لي ده بعض الاخوه الملتحين او بعض المنتقبات بيروحوا راس البر، بيروحوا مارينا، بيروحوا شرم الشيخ، بيروحوا الغردقه، انا لله وانا اليه راجعون. اقول ان هؤلاء لم يلتزموا اصلا، كيف يسمح هذا المرء لنفسه ان يذهب الى مكان تنتهك فيه الحرمات وهو يرى هذا وقد يقر هذا بقلبه؟ يروح ملتحي يرجع حليق، تروح منتقبة ترجع مجرمة. ليه؟ لأن طبعا هذا المكان مكان لشياطين، فاجتمع فيه شياطين الإنس والتحق بهم شياطين الجن، مكان شيطاني، يبقى الملائكة هتخف ازاي؟ إذا إخواننا لازم ننسلخ عن أماكن المعصية، إذا أردنا التوبة لابد وأن ننسلخ عن أماكن المعصية. الفائدة التي تليها أن الله تعالى إذا أحب عبدا قبل منه توبته ووفقه إليها، ومن ثم فإذا علم العبد ذلك حرص عليها لينال هذا الحب والرضوان، حتى إذا ما قبض لقي الله تعالى وهو عنه راض. ولما توقف الحكم على هذا الرجل على المسافة بين الأرض الطيبة وأرض السوء، طوى الله تعالى الأرض وقرب التائب من الأرض الطيبة ليكون من أهلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لهذا كان من الواجب عليك أن تجتهد في الدعاء أن يتقبلك الله تعالى وأن يجعلك من أوليائه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولياء الله تعالى في السر والعلن. وقد عرف العلماء الولي فقالوا هو المستمسك بأوامر الله تعالى وحدوده ظاهرا وباطنا، والمجتنب لنواهي الله تعالى وحدوده ظاهرا وباطنا، والمستكثر من القربات وأفعال الخيرات. إذن اجتهد أن تتقرب إلى الله عز وجل ليقربك الله تعالى منه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه، وولي ذلك والقادر عليه. الفائدة التاسعة عشر أن الاختلاف ثابت وواقع حتى بين الملائكة، ولكن هذا الاختلاف يقتضي أن يتحاكم كل من الفريقين إلى أهل الحق ليفصلوا بينهم بما أنزل الله، ثم عليهم أن يعظموا حكم الله ويحكموا أفضل الموجودين بينهم حتى يهديهم الله تعالى سواء السبيل. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الاختلاف أمر واقع حتما، وهو أمر قدري، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء: ولا يزالون مختلفين في الفروع لا في أصل الملة، يعني في الاعتقاد. فالخلاف المعتبر شرعا لا شيء فيه، وهو الخلاف في فهم دلالة الدليل، وهذا لا شيء فيه. ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ ففهم بعض الصحب الكرام أن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بني قريظة العصر، فقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحث منا الهمم ليفعل ذلك. وفهم آخرون أنه لا يجوز لهم أن يصلوا العصر تمسكا بمنطوق الحديث إلا في بني قريظة، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف هنا خلاف معتبر، عشان كده العلماء يقولون إيه؟ وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر، فلا بد وأن نتعلم أدب الاختلاف وكيفية الاختلاف وما هو الخلاف المعتبر عند العلماء رحمهم الله تعالى. الفائدة العشرون، وهي الفائدة الأخيرة بإذن الله تعالى في مجلسنا اليوم، فضل وشرف ابن آدم حينما يستقيم على أمر الله. الله، أكرر، فضل وشرف ابن آدم حينما يستقيم على أمر الله، لأنه بذلك يكون أشرف من الملائكة، بل إن الملك الذي نزل ليحكم بين الملائكة تصور في صورة آدمي، وهذا يدل على شرف الصورة، فكيف بالأصل إذا استقام وأناب لله رب العالمين. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر للكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: ما أعظم حرمتك عند الله غير أن دم المسلم أعظم حرمة منك. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا وما فيها أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. الله، هذا شرف لك أيها الأخ الكريم ينبغي أن تستمسك به، فوالله الذي رفع السماء بغير عمد، هذا الشرف العظيم يستلزم منا أن نجتهد في القرب من الرب العلي الأعلى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه العظات والعبر، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين المتطهرين. اللهم إني أسألك في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا وفي يومنا هذا أن تتقبلنا بالقبول الحسن يا رب العالمين، وأن تتوب علينا توبة ترضيك، وأن لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن تحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم إني أسألك أن تصلحني وأن تصلح جميع المسلمين. اللهم أصلحني وجميع المسلمين. اللهم أصلحني وشباب المسلمين. اللهم أصلحني وشباب المسلمين. اللهم أصلحني وشباب المسلمين. اللهم إني أسألك أن تنتقم من اليهود والأمريكان وسائر أهل الكفر أجمعين. ربنا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إني أسألك أن تصلح شباب هذا البلد، وأن تصلح بنات هذا البلد، وأن تصلح آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأطفال المسلمين جميعا في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تنزل هدايتك اليوم على أهل هذا البلد يا رب العالمين، وأن تصلحني وإياهم يا رب العالمين. رب أصلحني وأصلح أبي وأمي وإخوتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأبنائهم وبناتهم والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن لا تجعل حظي من هذا القول قولي، وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين.